أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين أنه أكرمنا بخلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبدأ السورة بالأمر بتقوى الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم بين أن الله تعالى ينبغي أن يتقى وأن الأرحام ينبغي أن تتقى فلا تقطع ولا تظلم. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم أمر بإعطاء اليتامى حقهم، الأيتام، وآتوا اليتامى أموالهم، ونهى عن تبديل الخبيث منه بالطيب على الخلاف الموجود فيه، هل هو ترك مالك وأكلك مال اليتيم فبدلت الخبيث الذي هو مال اليتيم بالطيب الذي هو ماله، أو تأخذ مال اليتيم الجيد وتضع بدل مالك الرديء، على الأقوال الموجودة لا تفعل ذلك. بعدين لا تضموا مالهم إلى أموالكم وتأكلوه، لا،
خلي مالك متميز وماله متميز، إن ذلك ظلم وجرم ومعصية. بعدين بيّن أن المسلم إذا خاف أن لا يقصد في يتيمة عنده فلا يتزوجها ويترك غيرها، إما أن يعطيها مهرها كاملا أو يتركها ويتزوج غيرها. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن. فإن خفتم من التعدد لقلة المال أو لقلة القوة أو لقلة المقدرة الباء فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. بعدين قال ذلك أولى ألا تجوروا ألا تعولوا، أي لا تظلموا ألا تقعوا في الظلم والمعصية. ثم أمر بإعطاء ماذا؟ المهر، وآتوا النساء صدقاتهن. وبعدين بيّن أن المرأة إذا أعطت لزوجها مال هنيئا مريئا، لذلك الرجل إذا أعطته زوجه شيء يأخذه. ثم نهى عن إعطاء السفهاء المال، وبيّن أن المال هو الذي به قوام الحياة، فلا يعطى للسفهاء أموال، لا يعطى لهم مالهم ولا مال غيرهم، بل يحجر عليهم. بعدين انفقوا عليهم منه، لا تقتروا عليهم، وأعطوهم لباسهم وسكناهم. بعدين قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذه الآية سبب نزولها سند ضعيف الذي مر بي فيه الكلبي، ذكروا بن جرير قالوا إن أم كحة زوجة أحد الصحابة توفي وتركها وترك بنتين له، فجاء عمه، جاء أخو الرجل وأخذ المال كله، فجاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا جاء عم الأولاد وأخذ المال، وهذا بنات إذا لم يكن عندهن مال لا يتزوجن ويضيعن. فأنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال العلماء إن هذه الآية نزلت أولا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرجعوا إلى رحالكم حتى يحكم الله، لأن القضية مبهمة، ما النصيب؟ نصيب لكن ما ذكر. فجاء العم وقال لا يأخذ المال إلا من يركب الخيل ويقتل بالسلاح. المرأة ضعيفة ما تقدر تركب الخيل وتقاتل، والولد صغير ما يقدر يقاتل، إذن لا يأخذ المال إلا من يستطيع أن يقاتل. إذن النساء والأطفال ما كانوا يرثون عند من؟ في الجاهلية، لأن الجاهلية الشريعة فيها شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف، من عز بز ومن غلب استلم، إن غوت غويت وإن ترشد وزيت أرشدي. وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. إذن كان يحكم لا يورث ضعيف ولا امرأة ولا صبي، وكان المال يأخذه القوي، فإذا تكلم صاحب الحق يطرد ويهان. فلذلك لا بد أن يسكت لأن لا حيلة له. فجاء هذا الدين وأعطى لكل حق حقه، الناس أمام الدين سواسي، كل واحد يدفع الحق غصبا عنه، وكل واحد يعطى له الحق غصبا عن اللي مأخذه، فلا يكون الكبير يمنعه كبر من أن يؤخذ منه الحق، ولا يكون الصغير يمنعه صغار أن يعطى له الحق. هذا الإسلام الذي قامت به السماوات والأرض، وهو الذي لا يمكن أن يقاوم إذا طبق. ذلك ابن رواحة لما ذهب لليهود قال: جئتكم من أحب الناس إلي وأنتم أبغض الناس إلي. وجاءهم ليخرص لهم النخل، لما صار فيه بدأ نضج النخل أرسلهم بالرواحة يخرص لهم، فنظر وقال لهم: والله محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم ما تجعلني ما لا أزيد عليكم، وكراهيتي لكم ما تجعلني أنقص عليكم. قالت اليهود: هذا الذي قامت به السماوات والأرض، هذا الذي قامت به السماوات والأرض. وكانوا إذا عرف اليهود أنه صادق يقول: تعال نتحاكم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعرف أنه لا يكذب ولا يظلم. وإذا كان اليهودي يعني عنده مشكلة يقول: لا، نروح لكعب بن الأشرف، لأن يعرف أن هذا يأخذ رشوة ويحكم بالباطل. إذن فنزلت للرجال نصيب لما كانوا يعني، وللنساء نصيب سواء كان الرجل كبير أو صغير، والمرأة كبيرة أو صغيرة. لذلك هذا الدين قائم على إيش؟ على العدالة. الإسلام لا يرضى الكيل بمكيالين، لا يرضى التطفيف. الإسلام يرضى أن الإنسان يمشي بطريق واحدة. الإسلام وضع ميزان وقال: لا تطغوا في الميزان، وقال: والأرض وضعها للمخلوقات. فالطغيان في الميزان يسبب للكون دمار، يعني هذا الكون يمسكه ميزان، فالطغيان في الميزان يسبب دمار. إذا خلوا الحلال حلال والحرام حرام، والليل ليل والنهار نهار، والحرارة حرارة والبرودة برودة، عشان يبقى الميزان الموجود في الكون. أما إذا غيرناه هذا يسبب مشكلة للعالم. ولذلك الطغيان في الميزان هو الذي بعضه سبب الاحتباس الحراري، وهو الذي يهدد العالم. قال: لا تطغوا في الميزان، اتركوا الميزان الذي وضعته، سواء كان ميزانا شرعيا حكميا أو ميزانا كونيا. هذا الطغيان فيه خطر على سكان الأرض. إذن قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان الأب والأم، والأقربون الإخوان والأعمام. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. إذن كل من الرجال والنساء لهم نصيب. هذا الكلام مجمل لا يمكن يعمل فيه حتى يبين. ولذلك الآية قد تأتي من جهة فيها بيان، ومن جهة تكون فيها إجمال. هذا فيه بيان، لأن للرجل وللمرأة أنصباء، وفيه إجمال لأنه ما بين لنا أين النصيب، ما قدر النصيب. ولذلك قال العلماء: قوله تعالى: وآتوا حقه يوم، هذا فيه إجمال من جهة وفيه بيان من جهة. فيه إجمال في قدر الحق المخرج، وفيه بيان لأن الحصاد إذا حصد يعني فيه حق ينبغي أن يعطى. وقد بينت ذلك السنة أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ولذلك قالوا: وقد يأتي الإجمال من وجه، ومن وجه يراه ذا بيان منفط. وقد يأتي الإجمال من وجه، اللي هو قوله للرجال نصيب مجمل في قدر النصيب، ومن وجه يراه ذا بيان منفط، وهو أن لكل منهم نصيب. يعني إذن النصيب مبين أنه واجب جزء، ولكن قدره هو المجمل. فلذلك لما جاءت الآية الأخرى: فناداهم وقال لأم كجهاد أو كحاء، قال: لك الثمن ولابنتيك الثلثان والباقي للعم والأعمام. بيّن لهم هذا لما نزل. لذلك هذه الأمور التي يقع فيها الخلاف والنزاع الله يبينها ولا يترك للخلق سبيل للتقاتل. الحقوق بيّنها وبيّن مقاديرها ووضحها حتى لا يش حتى لا تقتتل الناس وتتهارد. وبيّن لنا أن الشريعة معللة، فأي قضية وقعت ننظر في النصوص ولازم نحصل لها حل. ولذلك في هذه الآية القادمة لما توفيت زوجة عن زوجها وعن أختيها أو عن أختيها وأمها وزوجها أو عن زوجها وأختيها، قال ما لا أفعل، ما فيه تركة فيها ثلثان ونصف، ما يمكن مال فيه ثلثان ونصف. طيب والله قال أن الزوج إذا لم تكن للزوجة أولاد ما لا يكون له، ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقال فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا. هذا حكم من؟ حكم الله. إذن إذا قال الزوج لا نأخذ أقل من النص، وقالت الأختين لا نأخذ أقل من الثلثين، طيب ماذا نفعل؟ نتركهم يقتتلوا؟ ما في مال فيه نص في ثلثان. طيب ما العمل؟ لذلك قال أنه قال صار سدسها سبعة، صار سدسها سبعة، أربعة للأختين وثلاثة للزوج، بدل من تكون ستة تكون سبعة. قال علي قال له أرأيت لو مات شخص وهو يطالب بسبعة دراهم وترك ستة دراهم ما لا نفعل؟ قال نقسم الدراهم على أنها سبعة. قال أفعل ذلك في التركة. لذلك هذه الشريعة معللة. ولذلك قال له أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال لا إذا. أرأيت إن كان على أبيك دين كنت قاضية؟ قال نعم. قال فدين الله أحق. والرجل الصريح الذي قال إن زوجي ولدت غلاما كذا، قاله ألك إبل؟ قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال من أين جاءه؟ قال لعل عرقا نزعه. قال للولد لعل عرقا نزعه. الأعراب مرة يعني فرح واستوعب القضية، أصل وفرع وعلة وحكم والحديث صحيح. فلذلك هذه الشريعة كل ما يأتي شيء موجود فيها. إذا نزلت الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقرب مما قل منه أو كثر، سواء الميراث كثير أو قليل، نصيبا مفروضا محددا مبينا لا يتنازع فيه. ولذلك قال العلماء إذا كان الموروث شيء لا يمكن أن يقسم ما لا نفعل. بعضهم قال يقسم، بعضهم قال إذا قسم يفسد على الجميع لا يقسم، وإنما يباع أو يؤجر وتأخذ غلته وتقسم على أصحابه الحقوق. وهذا الذي اختاره كثير من المحققين، قال هو نصيب، لكن إذا كان إذا قسم يتضرر واحد ورث عنه حمام مثلا، طيب كيف نقسم الحمام؟ أو ورث عنه أرض قليلة كيف تقسم؟ إذا بعض قال نصيبا مفروضا، قال أي واحد طلب حقه يعطاله ولو لا ينفع، لأنه قال نصيبا مفروض محدد ولو متر. قال إذا هذا يخالف أهداف النفع والشريعة والميراث، إذا هذا يضيع على هذا وهذا، إما أنه يباع ويعطى لكل واحد، أو يؤجر وتقسم غلته، أو يتولاه واحد ويعطي الثاني للآخر. إيش؟
نعم.
ولذلك هنا تكون فيه شفعة، لأن الشفعة إذا كان الشيء يقبل القسمة وصرفت الحدود لا تلزم فيه الشفعة. ولذلك الجار أحق بصقبه، أي بملك الجار مما يلي الجار، فإذا صرفت الحدود وجعلت الطرق فلا شفعة. نصيبا مفروض لكل وارث. بعدين قال وإذا حضر القسمة أولو القرباء، إذا ظرف لما يستقبل من الظرف، حضر جاء، القسمة مفعول به، أولو فاعل، حضروا إلى القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. إذا حضرت هذه الشرائح الثلاثة قسمة التركة فارزقوهم منه، أي أرزقوهم من المقسوم على سبيل الندب على القول الراجح، وقولوا لهم قولا معروفا، بارك الله لكم، أو بارك فيكم، أو نعتذر لقلة ما أعطيناكم، هذا قول من الأقوال. إذن إذا حضر قسمة التركة هذه الشرائح الثلاثة القرباء واليتامى والمساكين فارزقهم منه. قال بعض العلماء تأخذ من التركة شاه وتذبحها وتؤكلهم وتقول لهم بارك الله لكم، تأخذ شاه وتذبحها من إيش؟ من التركة وتطعمهم. وقال بعض العلماء تأخذ ترضخ من التركة قبل قسمها وتعطيهم. وقال بعض العلماء هذا إذا كان الورثة يملكون التصرف، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أصحاب الأموال، أعطوهم، اتفقوا على أنكم تعطوا لهؤلاء الذين حضروا جزءا من مال التركة، سواء قبل القسم أو إذا قسمت كل واحد يعطي ما جادت به نفسه، إن كنتم تملكون وأصحاب تصرف، فإن كنتم لا تملكون لأنكم وكلاء أو أوصياء على أيتام فقولوا لهم قولا معروفا، إن كبر هذا أو إن جاء صاحب المال فإنني سأنبهه على أنه لا ينساك من المال ويعطيك شيء. قل لهم قول أو أني أو قل له لو كان هذا مالي لا أعطيتك منه، ولكنه ليس بمالي فلا أستطيع أن أعطيك ما لا أملك. هذا على القول، قولوا لهم قولا معروفا. إذن لأن قول معروف هنا مشترك، فقالوا أرزقوهم منه إن كنتم تملكون، وقولوا لهم قولا معروفا إن كنتم أوصياء أو وكلاء والمال ليس لكم، فقولوا لهم لو كان المال لي لا أعطيتك وبارك الله لك، ولكن إذا كبر أو جاء الغائب فإني سأقول له أنه يحاول أن يعطيك من هذا. نعم، قولا معروفا. وقيل هذا لازم لهؤلاء الفقراء والأقرباء والأيتام، إذا حضروا القسمة يجب أن يعطى لهم، وقيل هذا كان منسوخ، والنسخ يحتاج إلى أدلة، أما هذا مندوب إليه. والذي يظهر من السياق أنه إذا حضر القسمة قسمة التركة هذه الشرائح وكان الذين بالتركة يملكون التصرف يعطوهم منها وكانوا لا يملكون التصرف يقولون لهم قولا معروفا اعتذار أننا لا نملك هذا ولا يمكن أن نعطيكم مال الغير لأنه لا يحل لنا إعطاؤه. هذا الذي يظهر. ثم قال جل وعلا وليخشى يخف الذين الرجال أو الجماعة الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. هذا الكلام فيه إجمال وللعلماء في المقتضى هذا الكلام قولان. قول أنك أنت يا من عندك مال اليتيم اتق الله في اليتيم ولا تضيع ماله، كما أنك إذا كان عندك ولد وذهبت عنه لا تريد أن يأتيه من يضيع ماله. إذن أنت يا صاحب المال ينبغي لمن حضرك أن يتقي الله إذا جعلته على المال كما ويحافظ على اليتيم كما أنه يريد أن يحافظ على ولده إذا ذهب عنه. هذا قول من الأقوال. القول الثاني أن هذا يقال لمن حضر الميت فإنه يتقي الله ولا يقول له أنت قادم على القبر والأولاد عندهم ربهم فوزع مالك صدق لله والأولاد لهم الله، ويجعله يلين قلبه ليذهب ما عنده فيبقى أولاده ما عندهم شيء فليتق الله، ولا يقول للمحتضر أنه يبذل ماله كله ويترك ورثته عالة على الناس فليتقوا الله وليقولوا، وإنما يقول للمحتضر أمسك لك من مالك وترك بقية المال للورثة، والذي يمسك من ماله هو ما تصدق به لأن الذي تصدق به هو الباقي، فإن كان ورثته محتاجين فلأن ترث ورثتك أنياء خير من أن تذرهم تتركهم عالة يتكففون الناس، فهم أقرباء وحقهم كثير. ولكن من أعطاه الله ماله وفسحه فقد أعطاه ثلث ماله، فينبغي أن يوصي يعمل وقف ويعمل وصية قد ينفعه الله بها، لكن بشرط أن لا يكون ورثته محتاجين، فإذا كانوا محتاجين فالأولى أن تترك المال لمن؟ لورثتك، لأن الأقربون أولى بالمعروف. ولذلك لما تصدق أبو طلحة ببستانه الجميل قال له بخ اجعله في قرابتك، فأخذه حسان وأبي اجعله في قرابتك. إذن وليخشى الذين أي القوم الذين أو الجماعة الذين لو تركوا من خلفهم، لو فرضنا ولو قدرنا أنهم تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، ولا يقولوا للمحتضر وزع مالك ولا تترك شيء لورثتك، وليقولوا قولا سديدا قولا ما فيه شطط ولا فيه ظلم ولا فيه جحاف. ولذلك قال ابن عطية أن هذا يختلف من شخص إلى شخص، أن بعض الناس يكون ورثته أقوياء وأغنياء وكبار فيقول له أوصي، وبعض الناس يكون ورثته ضعاف وفقراء ومحتاجين فيقول له أترك مالك لورثتك. إذن لكل حالة ولكل طريقة وصفها. فليتق الله من حضر وليقل قولا سديدا. إذا كان للوصية أمر مهم فليوصي به، وإذا كان بتركها مهم فليوصي به، وليقولوا قولا سديدا، وهو ما يكون فيه صالح الميت وصالح الورثة، فلا يضر الورثة ولا أيضا يحرم الميت من أن يجد الأجر. هذا هو الذي يجمع بين الأقوال. بعدين قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إن توكيد الذين جمع الذي، يأكلون صلة الموصول، أموال جمع مال، اليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه وهو صغير، ظلما جورا وتعديا من غير أن يكون لهم الحق في أكلها. الذي يفعل هذا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون. وهذا غاية في التخويف والتحذير من أكل أموال الأيتام. إن توكيد الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وما أكثر من يعتدي على أموال الأيتام. كثير من الناس لا يتجنب أموال الأيتام، يأكلها. والذي يفعل هذا قالوا كأنما يأكل النار، قالوا لأن هذا سيجعله يدخل النار، فعبر عن السبب بالسبب، لأن أكلها يكون سببا في دخول النار، فكأنه أكل النار، لأن هذا الأكل سيقودك إلى دخول النار. وبعدين قال في بطونهم، وهذا تبشيع وتنفير من هذا النوع. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم. بعدين هذا تنفير من هذا الوصف وتبشيع وتخويف، وينبغي لمن عنده أيتام أن يحذر ويتوم من الآن ويبعد أموال اليتام منه ويفرز لهم ماله ويكتب ويشهد ويتبرأ من أمال الأيتام. فإنك إذا أكلت مال اليتيم الله ينزع البركة من مالك. الذي يأكل أموال اليتامى الله لا يجعل في ماله بركة، وينزع البركة من عمره ومن ولده، لأن المعاصي تزيل مال النعم. فلذلك قال: ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. غالب يضع الأمور في مواضعها. إذن فيا من عندك يتيم اتق الله وأعطيه حقه ولا تظلمه، واعلم أن ظلمك له أخطر عليك من أكلك لماله. وأنت تريد أن تأكل ماله لمنفعة، ولا منفعة أكبر ممن لا تتجرع على مال اليتيم وتأكله. أبوه أخذه ربه فعوضه عنه بسياج، أما اليتيم فلا تقهر. أنا وكافل اليتيم كهاتين، جماعة بين السبابة والوسطى. فلما أخذ عنه أباه، أخذ الله عنه أباه، عوضه بأنه لا يعمل، ومن أكرمه له الإكرام، ومن رباه له الأجر، ومن تعرض لماله يا ويله، ولا يقهر. فلذلك حذاري حذاري من مال الأيتام، حذاري حذاري من مال الفقراء، حذاري حذاري من عدم دفع الصدقة الزكاة. بعض الناس يقف في وجه الصدقة الشيطان، يمكن يبذل يعمل ضيافة تكلف عشرات الآلاف، والصدقة يمكن الزكاة يمكن لا تكلفه إلا مبلغ قليل، لكن يقف الشيطان في وجه الزكاة لأن فيها الأجر وفيها تطهير المال. فلذلك الزكاة يقف الشيطان فيقول له: لا، ليش تدفع زكاة؟ يروحوا ويحاولوا أن يرشدوا على الفقراء. لا ترشد على الفقير، أعطيه حقه، مالك ماله. يروح يعطيه قماش، يعطيه قيمة، لا تعطي للفقير قيمة، أعطيه حق ناض. إن كان تجارة أعطيه من الفلوس، إن كان زراعة أعطيه من الزراعة، أعطيه من المال، أعطيه من مما وجبت فيه الزكاة، أعطيه حقه. إن كان حبوب أعطيه من الحبوب، إن كان تمر أعطيه من التمر، إن كان من الزبيب أعطيه من الزبيب. ومع الأسف الآن بعض الجهات يأخذوا أموال الصدقة ويتاجروا فيه. ما يحق لكم تجاتروا في مال الصدقة، هذا مال له أصحاب، أعطوه إياهم ومكنهم منه. من أين لك تتاجر في مال الفقراء؟ الله ملكهم إياه تأخذ وتجعل به تجارة، هذا لا يجوز. مال الفقراء يمكنون منه، يقول لك لا هذا مالهم نتاجر لهم فيه، لا أعطيهم مالهم، يتاجرون أو لا يتاجرون هذا لهم، هذا حق ملكهم الله فلا تتصرف فيه ولا ترشد عليهم فيه. رشد على نفسك، أعطي للفقير حقه، هذا مال لا منة لك فيه، الله أعطاه للفقراء. فلا تأخذوا أموال الفقراء وتضيعوها، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ناس يبيعوا القماش فيترك حتى إذا يأتي رمضان يأخذ القماش ويعمله بثمن كبير ويوزعه على الفقراء، هذا الحق فيه. ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون. يأتي الجلال يأخذ الحشف ويروح ويعطيه للفقراء، لا أعطيه من الوسط، لا تعطيه من أعلى شيء ولا من أرض شيء، وادفع من الوسط، لا تأخذ ربا ولا يعني حديث عهد بولادة، أدفع الوسط، لا تظلمون ولا تظلمون. إذن هذا الدين قائم على العدالة، فإذا قمنا بالعدالة وطبقنا الدين الله يصلح لنا دنيانا وأخرانا، ويعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. وإذا لم نبالي، هذا الذي سبب للأمة الضعف، ضعف الأمة وتسلط الأعداء عليها سببه الحقيقي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. مليار و700 مليون في المحافل لا يستشارون في خصوصيات أمورهم، سبب ذلك أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ولا تنازعوا، هذا نهي منتهك. وأعدوا، هذا أمر معطل. إذن إن أرادت هذه الأمة أن تكون في المكان اللائق بها فعليها أن تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي، وما أرادته يعطيه الله لها، لأن بين هذه الأمة وبين ربها صفقة. فاستبشروا ببيعكم، إن الله اشترى، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أليس حري بنا أن نعمل مؤتمرات لبيان أسباب عزة هذه الأمة؟ أليس حري بنا أن نعمل ندوات في أسباب العزة وكيف نتوخاها ونسلكها؟ أليس حري بنا أن نعمل سلسلة محاضرات في كيف نحل خلافاتنا حل سلمي؟ كيف الأمة تتعود على حل الخلافات حل منتج؟ ما يكون كل اثنين اختلفوا يتضاربوا ويتقاتلوا، ما في فائدة. لا بد أن يكون عند الأمة ثقافة حل الإشكالات حل سلمي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الجلوس على طاولة المفاوضات، تأتي بحجتك، نأتي بحجتي، تبين ما عندك، نبين ما عندي، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرد الظالم مظلمته، عند ذلك نصلح بينهم بالعدل ونقسط، ثم نسدد منافذ خلخلة الأخوة وأسباب الفرقة بين المسلمين، وهي 6 نقاط. أليس هذا محلول في ديننا؟ كل مشاكلنا محلولة، كل مشكلة في الدنيا وراها مال وجاه، كل مشكلة تحصل وراها مال وجاه. فيا أمة تنازلوا عن بعض جاهكم وبعض أموالكم لإخوانكم لتأتي الألفة والمحبة إذا أراد كل واحد أن يأخذ حقه كاملا جاءت بين النفرة والاقتتال. ما ذئباني ما ذئباني جائعاني أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. إذن كل قضايانا محلولة، إذن لا بد لنا أن نكون في المكان اللائق بنا، خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه النقاط هي التي ترفع، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونؤمن بالله ونحاول أن نحل خلافاتنا حلا سلميا. هذه الخلافات بين الأمة نحلها بالرفق، يا فلان تنازل شوي، يا فلان تنازل شوي. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مدح الحسن ابن بنته فاطمة، الحسن بن علي رضي الله عن الجميع، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كم للحسن يوم القيامة من الأجر؟ لذلك نتعود على التفاهم يا أحب التفاهم، نتفاهم، التقاتل، التهاجر، التباغض، التحاسد، التكاره لا فائدة فيه، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن تأتي للناس ما يحب ما تحب أن يأتوك، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا. إذن مشاكلنا محلولة في ديننا، فحري بنا أن نهتم بذلك، ونرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق، وأن يجعلنا جميعا من أئمة التقى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.